بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد البشير النذير خاتم الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أيها الإخوة الكرام، باسمكم جميعا وباسم جمعية الحكمة للعلم والصداقة والتعاون، نرحب مرة أخرى بشيوخنا الأفاضل الكرام وبالإخوة الحضور جميعا الذين حضروا من خارج تركيا ومن داخلها، نرحب بهم مرة أخرى، وفي مقدمتهم شيخنا الجليل خادم القرآن كما يحب أن يسمي نفسه، الشيخ محمد علي الصابوني حفظه الله ورعاه. وكما نرحب بفضيلة الأخ الدكتور محمد راتب النابلسي الذي يخدم الإسلام والمسلمين بحسن دعوته وقوة حجته وسلامة عقيدته ووضوح فكرته. وقد جاءنا من دمشق الشام كما تعلمون، التي دعا الله لأهلها بالبركة، التي دعا سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم لأهلها بالبركة حين قال: اللهم بارك لنا في شامنا، وكانت دعوة مستجابة إن شاء الله. وقد جاءنا ملبيا الدعوة، وهذا شأن الدعاة إلى الله. وقد أفاض علينا بالأمس مما آتاه الله من الحكمة والمعرفة وحسن البيان في موضوعين مهمين في حياة كل إنسان: الحياة الزوجية وتربية الأولاد. أما الآن فمع الإعجاز القرآني وفضيلة الدكتور ليفيدنا بما يفتح الله عليه، فليتفضل مشكورا مأجورا إن شاء الله.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين وعلى صحابته الغر الميامين أمناء دعوته وقادة ألويته، وارض عنا وعنهم يا رب العالمين. وأنا مرة ثانية أشكر هذه الدعوة الكريمة التي إن دلت على شيء فعلى حسن الظن بي، وأسأل الله أن أكون عند حسن ظنكم. لكن في بعض الأحاديث: المؤمنون بعضهم لبعض نصحة متوادون ولو ابتعدت منازلهم، والمنافقون بعضهم لبعض غششة متحاسدون ولو اقتربت منازلهم. صدقوا أيها الإخوة، سافرت إلى معظم بلاد العالم. حينما ألتقي بالجالية الإسلامية كأنني أعرفه من 50 عام. السبب في سبب علمي. كل أخ كريم لو حللنا شخصيته إلى 1000 صفة وسجلناها، والتقينا مع أخ مؤمن آخر وحللنا هذه الشخصية، الشيء الذي يلفت النظر أن القواسم والتقاطعات بين الشخصيتين كبيرة جدا. وهذه القواسم والتقطيعات بين الشخصيتين هي سبب المحبة والمودة. حتى أنه في برنامج كمبيوتري في أمريكا للزواج، يأتي طالب الزواج يسأل 1000 سؤال، كل تفاصيل حياته، كل رغباته، كل نزعاته، كل ميوله. ويأتي بعد شهر فيسأل هذا الكمبيوتر برقم سري: أعطني أقرب فتاة إلي من حيث التقاطعات. فهذا البرنامج على مبدأ علمي، أية مودة بين المؤمنين هذا سبب. التقاطعات كثيرة جدا، يعني أنت مؤمن متواضع تحب الخير، منصف صادق أمين، وأخوك كذلك. فسبب المودة بين المؤمنين هذه التقاطعات التي لا حدود لها. أخواننا الكرام، في شيء آخر القلب يخشع له، قال تعالى: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا. قال علماء التفسير: ودا بينهم وبين الله، وفي معنى آخر لا يقل عن الأول، ودا فيما بينهم. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا. فهذا الود بين الإخوة المؤمنين في شتى أقطار المسلمين هذا تفسير. نعود إلى موضوع الإعجاز العلمي. أيها الإخوة، لا بد من مقدمة مهمة جدا. أنا أتصور الإسلام منهج يطبق أو ثقافة عامة. الآن المسلمون 1,500,000,000، والحقيقة المرة هي عندي أفضل 1,000 مرة من الوهم المريح. 1,500,000,000 ليست كلمتهم هي العليا، وليس أمرهم بيدهم، وللطرف الآخر عليهم 1,000 سبيل وسبيل، لأنهم يتمتعون بثقافة إسلامية وأرضية إسلامية وخلفية إسلامية واهتمامات إسلامية ومشاعر إسلامية ويعني زخرفة إسلامية وأقواس إسلامية وإسلامية حدثنا عنها إلى ما شاء الله لا يمكن أن تغير واقعنا ما لم نعتمد الاستقامة. أنا لي في الشام الآن خطب قد تصل إلى 20 خطبة عن الاستقامة. ما لم نستقم على أمر الله لن، بتأبيد النفي، لن نقطف من ثمار الدين شيئا. يعني 1,500,000,000 ليست كلمتهم هي العليا، و10,000 مقاتل وقفوا أمام أكبر جيش في المنطقة. أنت حينما تؤمن تتبدل موازين القوى في الأرض، وهذا الذي أربك الغرب وقلب موازينه. ليس معقولا من فئة قليلة ضعيفة سلاحها بدائي تقف أمام أكبر جيش. فلذلك إله الصحابة إلهنا، الإله الذي نصر أصحاب رسول الله هو إلهنا، والقوانين هي ولا تتبدل ولا تتغير. ولكن أنت حينما تعرف الله، الآن حينما تعرف الله تعرف ماذا ينتظر الطائع إذا أطاع، وماذا ينتظر العاصي إذا عصى. أما أنا أقول لكم 1,500,000,000 يتمتعون بمشاعر إسلامية وثقافة إسلامية واهتمامات إسلامية وخلفية إسلامية وأرضية إسلامية وطاقات إسلامية. أما ما لم يلتزموا، لأن النبي الكريم قال في حديث والله أحجمت عن روايته 10 سنوات خوف ألا أصدق، لن تغلب أمتي من 12,000 من قلة. فإذا كان عدد 1,500,000,000 وليست الكلمة هي العليا، في مشكلة كبيرة. أنا أتصور، وهذا اجتهاد مني، أنهم عرفوا الأمر ولم يعرفوا الآمر، عرفوا الأمر ولم يعرفوا الآمر. لو أن الإنسان عرف الآمر ثم عرف الأمر تفانى في طاعة الآمر، أما إذا عرف الأمر ولم يعرف الآمر تفنن في التفلت من الأمر. يعني كلمة الله لو أردت أن تتحدث عنها ماذا تقول؟ بتقول خالق السماوات والأرض، صح؟ هل تصدقون أن إبليس مؤمن؟ الدليل قال ربي فبعزتك، آمن بالله ربا آمن به عزيزا. قال أنظرني إلى يوم يبعثون، آمن بيوم القيامة. قال خلقتني من نار وخلقته من طين، آمن به خالقا، ومع ذلك هو إبليس. فأخواننا الكرام، أنا أقول دائما الإيمان الذي لا يترجم إلى التزام، إلى سلوك، إلى أن تقف عند الحلال والحرام، هذا إيمان إبليسي. والذي يؤمن بالله كما يدعي وبيته غير إسلامي وتجارته غير إسلامية وعلاقاته غير إسلامية ومنهجه غير إسلامي، يعني في شكله إسلامي في حقيقته علماني، فهذا الإنسان لن ترجو منه صلاح. لذلك الإعجاز العلمي ينطلق من معرفة الله، إنك إن عرفته تفانيت في طاعته. للإمام علي كرم الله وجهه ورضي الله عنه كلمة رائعة، قال: أصل الدين معرفة الله. الصحابة الكرام عرفوا الله، فبذلوا الغالي والرخيص والنفس والنفيس، وكانوا في سعادة لا توصف، وصلت جيوشهم إلى أطراف الأرض، والذين يعيشون وهمهم غير رفعة هذا الدين. من أصبح وأكبر همه الدنيا جعل الله فقره بين عينيه وشتت عليه شمله وأتته الدنيا ولم يؤته من الدنيا إلا ما قدر له. لما الله عز وجل امتحن قوما بماء فمن شرب منه فليس مني ومن لم يطعمه فإنه مني فشربوا منه، بعد إذن قالوا: لا طاقة لنا اليوم بجالوت وجنوده. شوف الربط، لما عصى فعلا لا طاقة لنا بجالوت وجنوده، ونحن حينما نقصر نقول: لا طاقة لنا بالغرب. أما حينما نلتزم تحس أن الله معك، وإذا كان الله معك فمن عليك، وإذا كان عليك فمن معك. أخواننا الكرام، المنطلق من هذه المحاضرة: إذا عرفت الآمر ثم عرفت الأمر تفانيت في طاعة الآمر. أما إذا عرفت الأمر ولم تعرف الآمر تفننت في التفلت من الأمر. الله عز وجل نعرفه من آياته ثلاث: من آياته الكونية خلقه، من آياته التكوينية أفعاله، من آياته القرآنية كلامه. أنت أمام آيات كونية، آيات تكوينية، آيات قرآنية. الآيات التكوينية موقفك منها التفكر الدليل: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون بصيغة المضارع تدل على الاستمرار، ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. والآيات التكوينية: قل سيروا في الأرض فانظروا بالفاء كيف كان عاقبة المكذبين. آية ثانية: قل سيروا في الأرض ثم انظروا كيف كان عاقبة المكذبين. كدليل أو كتوضيح للآيات التكوينية، في شاب محامي له برنامج يعني إذاعة صيته في الإذاعة عن القضاء، فهذا البرنامج لقى قبولا واسعا. أنا سمعت منه حلقتين. حلقة الأولى: كان محاميا عن قاتل، أصدر القاتل الحكم بالإعدام، لما بلغه إياه قال هذا المجرم: أنا ما قتلت هذا المقتول. تلقى الحكم بأعصاب باردة، قال لي: عجبت لهذا التماسك في شخصيتي، العادة يبكي يضرب نفسه. قال لي: قررت أن أحضر إعدامه. أعدم في القلعة. بعد أن وضعت الحبل في رقبته قال: أنا لم أقتل هذا الذي اتهمت به، لكنني قتلت إنسان قبل 30 عام، وذكر القصة ونجا وقتها. قل سيروا في الأرض ثم انظروا كيف كان عاقبة المكذبين. هي أفعاله. القصة الثانية: رجل فيلا غالية جدا بمئات الملايين، مات صاحبها في ورقة بأوراقه أنه باعها، فتحتاج إلى شاهد، جاءوا بشاهد وأخذ ملايين على شهادة كاذبة. وضع يده على المصحف وأقسم بالله أنه يشهد أن فلان اشترى هذه البنت، ورفع يده وبقيت مرفوعة. فانزعج القاضي منه، قال له أنزل يدك كامية، ماسك الطاولة لما طعفت إيده وعي. قال لي والله رأيت هاتين الحادثتين أمامي. فالله عز وجل نعرفه من آياته الكونية، من الشمس والقمر والنجوم والمجرات والطعام والشراب والأسماك والأطيار وأجسامنا، ونعرفه من آياته التكوينية. قل سيروا في الأرض ثم انظروا كيف كان عاقبة المكذبين، وفي آية فانظروا. إما يأتي العقاب مباشرة عن طريق الفاء تعني التتابع، أو عن طريق ثم تعني التراخي. وآياته القرآنية، أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالهم، يعني آيات الكون نتفكر فيها، وآيات التكوين ننظر إليها، وآيات القرآن نتدبر. والتدبر له معنى دقيق، أنت مع القرآن تقرأه، وينبغي أن تقرأه قراءة صحيحة وفق قواعد اللغة، وينبغي أن تقرأه إن أمكن وفق قواعد التجويد، وينبغي أن تفهمه، وينبغي أن تطبقه. أما التدبر أن تقف عند كل آية فتعرضها على نفسك، أين أنا منها؟ فالتدبر أن أحاسب نفسي عن مدى تطبيق هذه الآية. إذن مع الآيات الكونية التفكر، مع الآيات التكوينية النظر، مع الآيات القرآنية التدبر. أخواننا الكرام، لا يغيب عنكم جميعا أن الأرض تدور حول الشمس، شيء بديهي، لها 12 دورة، هذه لا يعلمها معظم الناس، لكن الدورتان المشهورتان دورتها حول نفسها ودورتها حول الشمس. الدورات الأخرى بحث رائع جدا، أحيانا تجد المنطقة، منطقة تدمر في سوريا كانت بساتين الآن صحراء، ربع الخالي كان بساتين الآن صحراء، تبدل خطوط المطر من دورات تزيد عن 2000 عام تقريبا. هذا موضوع ثاني. الدورة الشهيرة دورتها حول الشمس، الآن المسار إهليلجي يعني بيضوي، يعني كالبيضة تماما، والمسار الإهليلجي له قطر أصغر وقطر أطول. الأرض هنا الآن تنتقل من القطر الأطول إلى القطر الأصغر. ما الذي سيحدث هنا؟ المسافة بين الأرض وبين الشمس تقل، فإذا قلت المسافة بحسب قانون الجاذبية تزداد الجاذبية، فإن زادت انجذبت الأرض إلى الشمس، وإذا انجذبت إلى الشمس الحرارة بالمركز 20 مليون درجة، تتبخر الأرض في ثانية واحدة، ومن عليها تتبخر في ثانية واحدة. ما الذي يحدث هنا؟ العلماء قالوا ترفع الأرض سرعتها، فإذا رفعت سرعتها نشأ من هذه السرعة الزائدة قوة نابذة جديدة تكافئ القوة الجاذبة الجديدة فتبقى على مسارها. ترفع الأرض سرعتها، ينشأ من رفع السرعة قوة نابذة تكافئ القوة الجاذبة فتبقى في مكانها. دقق. إن الله يمسك السماوات والأرض أن تزولا، أن تبقى على مسارها، من آيات الله الدالة على عظمته. الآن هي هنا وسوف تنتقل إلى هنا، القطر أطول، فإذا زادت المسافة ضعفت الجاذبية، واحتمال تفلت الأرض من الجاذبية كبير جدا. ما الذي يحصل؟ هنا تخفض الأرض سرعتها لينشأ من خفض السرعة قوة نابذة أقل تكافئ القوة الجاذبة الأقل فتبقى على مسارها. إن الله يمسك السماوات والأرض أن تزول. في عالم أظنه ملحدا قال لو أن الأرض لم تخفض سرعتها، فتفلتت من جاذبية الشمس وانتقلت إلى الفضاء الخارجي. طبعاً السرعة تصبح الحرارة 270 تحت الصفر، صفر مطلق، يموت كل حي. قال هنا نحتاج إلى مليون مليون حبل فولاذي، قطر الحبل 5 أمتار، وحبل قطره 5 أمتار يعني أنه يقاوم من قوى الشد 2,000,000 طن، يعني الأرض مرتبطة بجاذبية نحو الشمس تساوي 1,000,000,000 × 2,000,000 طن. قال من أجل أن تحرف المسار 3 ميلي كل ثانية، 3 ميلي كل ثانية ينشأ مسار بيضوي مغلق، لو ما في انحراف مسار مستقيم. فالمسار مغلق يعني بيضوي مغلق. ما السبب؟ هذه الجاذبية الكبيرة 1,000,000,000 × 2,000,000 طن من أجل أن تحرف الأرض 3 ميلي كل ثانية. لذلك هذه الحبال لو زرعت، المفاجأة الكبرى أن بين كل حبلين مسافة حبل واحد، يعني في 5 أمتار فراغ، لا في بحار ولا في ملوحة في البحار ولا في إبحار في البحار ولا في طرق ولا في بناء ولا في زراعة. الآية الكريمة: الله الذي رفع السماوات بغير عمد ترونها، يعني بعمد لا ترونها هي قوى الجاذبية. أيها الإخوة الكرام، الله عز وجل يقول: قل انظروا ماذا في السماوات والأرض، قل انظروا فلينظر الإنسان إلى طعامه، فلينظر الإنسان مما خلق، خلق من ماء دافق. أوامر إلهية، وكل أمر في القرآن الكريم يقتضي الوجوب، ما لم تقم قرينة على خلاف ذلك. يعني نحن نتوهم أن الإسلام 5 عبادات: صلاة، صوم، حج، زكاة، شهادة. هذا خطأ كبير. الإسلام في بنود تقترب من 500,000 بند، منهج كامل. يبدأ هذا المنهج من فراش الزوجية وينتهي بالعلاقات الدولية، من أشد العلاقات خصوصية إلى أكبر العلاقات عمومية. أيها الإخوة، أكبر خطأ إذا توهمنا أن الإسلام 5 عبادات، فإذا أديت انتهى الدين. لما انتهى الدين؟ في كيف تأكل، كيف تشرب، كيف تكسب مالك، كيف تنفقه، كيف تفرح، كيف تحزن، كيف تدير بيتك، كيف ترتدي الزوجة ثيابها. الإسلام بنود لا تنتهي، منهج كامل. فلذلك الذي أتمناه أن نعد الإسلام منهج تفصيلي، وما لم نطبق هذا المنهج لن نقطف من ثماره شيئا. أيها الإخوة، هذه لقطة من لقطات الفلك. لقطة ثانية: أينشتاين نظريته العملاقة شغل العالم الشاغل، قلب مفاهيم الفيزياء في العالم من خلال هذه النظرية التي سموها النسبية. هذه النظرية اكتشفت أن سرعة المطلقة في الكون هي سرعة الضوء، فأي جسم سار مع الضوء توقف الزمن وصار الجسم ضوءا. أي جسم تحرك بسرعة الضوء أصبح ضوءا وتوقف الزمن. المحاضرة يخرج منها أمواج ضوئية نحو الفضاء الخارجي. لو أتيح لواحد أن يمشي مع هذه الأمواج نرأى هذه المحاضرة إلى أبد الآبدين. فإذا سرت مع الضوء توقف الزمن، فإذا سبقت الضوء تراجع الزمن. يعني لو أتيح لنا أن نخترع مركبات تزيد سرعتها عن سرعة الضوء رأينا معركة بدر، رأي العين، وأحد، والخندق. فإذا سبقنا الزمن، سبقنا الضوء، تراجع الزمن. فإذا قصرنا عن الضوء تراخى الزمن. وتوفيق الحكيم له مسرحية عن عالم الغد أساساً أنه رحلة نحو الفضاء الخارجي، ساعات في الفضاء تساوي سنوات في الأرض. هذا الموضوع متعلق بنظرية أينشتاين. أما هذه النظرية العملاقة أن نراها في آية قرآنية، هذا الموضوع عرض في مؤتمر الإعجاز العلمي الخامس في موسكو. قال تعالى: وإن يوما عند ربك كألف سنة مما تعدون. أي لا، طبعا الأرض تدور حول الشمس، لكن القمر يدور حول الأرض دورة كل شهر. إخواننا أكثركم متعلمين، معكم شهادات عليا، يعني إذا أخذنا مركز الأرض ومركز القمر وصلنا بينهما بخط، هذا الخط هو نصف قطر الدائرة التي هي مسار القمر حول الأرض. مركز الأرض مع مركز القمر وصلنا بينهما بخط، هذا الخط حسابه سهل جدا، نصف قطر الأرض مع نصف قطر القمر مع المسافة بين الأرض والقمر. هذا نصف القطر، ضرب 2 القطر، ضرب 3.14 البي المحيط. إذن بدقائق يحسب ابنك كم يقطع القمر من الكيلومترات في رحلته حول الأرض. ضرب 1000 في 1000 عام سهل جدا، ضرب 1000. الآن لو قسمنا هذه المسافة التي يقطعها القمر في رحلته حول الأرض في 1000 عام على ثواني اليوم، اليوم كم ثانية؟ 60 × 60 = 24. النتيجة سرعة الضوء. الدقيقة 299,654. هذه سرعة الضوء الدقيقة، يعني ما يقطعه القمر في رحلته حول الأرض في 1000 عام يقطعه الضوء في ثانية واحدة، يقطعه الضوء في يوم واحد من آية. قسمنا على الثواني طلع السرعة بالثانية. ما يقطعه القمر في رحلته حول الأرض في 1000 عام يقطعه الضوء في يوم واحد. فإذا قسمنا هذه المسافة أو هذا الزمن على الثواني لكانت سرعة الضوء الدقيقة المودعة في أكاديمية علوم في باريس. طبعا البحث طويل يزيد عن 100 صفحة، هذا ملخصه. وإن يوما عند ربك كألف سنة مما يعدون. هم يعدون السنة القمرية، والقمرية أساسها دورة القمر حول الأرض، ما يقطعه القمر في رحلته حول الأرض في 1000 عام يقطعه الضوء في يوم واحد. أيها الإخوة، قد يقول قائل في آية 50,000 سنة هذه سرعة الملائكة، تعرج الملائكة في يوم كان مقداره 50,000 سنة، فهذه سرعة الملائكة. أما الضوء سرعته 5,000، ما يقطعه القمر في رحلته حول الأرض في 1000 عام يقطعه الضوء في يوم واحد. أيها الإخوة، الأبحاث الكونية لا تنتهي طبعا، والله لا سنوات ولا عشرات السنوات تكفي لاستعراض ما في هذا الكون من معجزات. هاتان لقطتان من الفلك. لو انتقلنا إلى الأرض، الله عز وجل قال: سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم. هذه المشيمة التي تنزل مع الجنين عند الولادة، المشيمة احنا عندنا اسمها الخلاص بالشام، هذه المشيمة فيها شيء لا يصدق. يجتمع في المشيمة دم الأم مع دم الجنين ولا يختلطان. وسأل أي طبيب: لو أعطينا إنسان دما من غير زمرته يموت فورا من حلال الدم. ففي هذه المشيمة يجتمع دم الأم مع دم الجنين ولا يختلطان. لماذا؟ قال: بينهما غشاء. هذا الغشاء سماه العلماء الغشاء العاقل، سمي غشاء عاقلا لأنه يعمل أعمالا لا يستطيع العقلاء عملها. ماذا يفعل الغشاء العاقل؟ يأخذ السكر من دم الأم يضعه في دم الجنين، ثم يأخذ الأكسجين من دم الأم يضعه في دم الجنين، ثم يأخذ الأنسولين من دم الأم يضعه في دم الجنين. صار في دم الجنين أكسجين وسكر وأنسولين، تحترق من احتراق السكر بالأكسجين بوساطة الأنسولين، تنشأ حرارة، فالجنين حرارته 37. من أين جاءت هذه الحرارة؟ من السكر المحترق الذي كون طاقة. من أين جاء السكر لدم الجنين؟ من الغشاء العاقل. فهذا الغشاء قام مقام جهاز الهضم وجهاز التنفس والبنكرياس. الآن الغشاء العاقل يأخذ عوامل المناعة عند الأم، جميع الأمراض التي أصيبت فيها الأم وشفيت منها كونت مناعة، هذه المناعة يأخذها الغشاء العاقل من دم الأم يضعها في دم الجنين، فالجنين محصن من كل الأمراض التي أصيبت فيها أمه سابقا. هي مهمة ثانية. المهمة الثالثة، الغشاء العاقل يأخذ الآن المواد الغذائية، وهذا فوق طاقة البشر. كم يحتاج الجنين من الدسم، من الشحوم، البروتينات، الفيتامينات؟ أكثر من 10,000 بند يأخذها من دم الأم يضعها في دم الجنين، وهذه النسب تتبدل كل ساعة فوق طاقة أطباء البشر. الغشاء العاقل ينقل الغذاء. الآن بدنا غذاء يشكل النسج، في غذاء يعطي طاقة كالسكر، في غذاء يعطي نسج جديدة كالروتينات. فالآن الغذاء الغشاء العاقل يأخذ ما يحتاجه الجنين للنمو أيضا عن طريق الغشاء العاقل. الآن الغشاء العاقل يأخذ نواتج احتراق السكر، ثاني أكسيد الكربون، الآن من دم الجنين يضعه في دم الأم، فجزء من نفس الأم نفس جنينها. والغشاء العاقل يأخذ حمض البول من دم الجنين يعيده إلى دم الأم، فضلات البناء، بناء النسج، حمض البول. لكن الشيء الغريب أن هذا الطفل في بطن أمه يحتاج إلى بوتاسيوم، ما الطريق إلى إعلامها؟ أخوي دق علي الباب، بدنا بوتاسيوم، تشتهي أكلة فيها بوتاسيوم. فشهوة الأم في أثناء الحمل حاجة الجنين، أي مادة تنقص الجنين تترجم إلى طعام تشتهيه الأم أثناء الحمل. هذا خلق الله، فأروني ماذا خلق الذين من دونه. هذا الغشاء العاقل نطرحه في المهملات بعد الولادة، يقوم بأعمال يعجز عنها العقلاء. الله عز وجل قال وفي أنفسكم أفلا تبصرون. أخواننا الكرام، القلب، الجنين وهو في بطن أمه ليس هناك تنفس ولا في هواء، في رئتان مهيئتان لما بعد الولادة. في دورة للدم نعرفها جميعا، دورة صغرى للرئتين ودورة كبرى للجسم. ماذا يكون من شأن الدورة الصغرى؟ الله عز وجل بيده الحكيمة يفتح ثقبا بين الأذينين في أثناء الحمل فقط، ثقب بين الأذينين، فالدم بدل أن ينتقل من القلب إلى الرئتين ويعود إلى البطين ينتقل من أذين إلى أذين. الآن عند الولادة هيك قال طبيب في الجامعة، قال تأتي جلطة فتغلق هذا الثقب. يد من؟ تأتي جلطة تغلق هذا الثقب، وهذا الثقب إذا لم يغلق يصاب الطفل بمرض اسمه الزرق، يموت بعد سنوات. الدم أثناء النقص أثناء الضخ يستأرب عوض ما يذهب للرئتين، ينتقل عبر الثقب للأذين الثاني، فالدم لا يجدد، يموت. فكل حياتنا مبنية على إغلاق هذا الثقب. هذا الثقب اكتشفه عالم فرنسي اسمه بوتاني، سموه ثقب بوتاني. فيد الله الحكيمة في الوقت المناسب تغلق هذا الثقب. وحتى الله يعلمنا بيخلي كل 500,000 حالة ولادة حالة واحدة الثقب لا يزال مفتوح. نتعلم نعلم خطورة هذا الثقب. طيب في شيء ثاني أيها الإخوة، الطفل الآن ولد لتوه، إذا بتمر قصبعة القابلة أمام شفتيه بمصر علمونا بالجامعة أن منعكس المص أعقد منعكس لكن جاهز مع الولادة. في قوة في الأرض تعلم الطفل الذي ولد لتوه كيف يمص بأمه. يا بابا الله يرضى عليك مشان تعيش عملت هيك، ضع شفتيك وحكيم الإغلاق واسحاب هواء. الآلية المعقدة في المص من خلق الله، مع الولادة ينشأ مع الجنين هذا المنعكس، سماه العلماء منعكس لا يحتاج إلى إرادة. لما توضع إصبعة القابلة أمام شفتي الطفل بمص رأسه، طيب هذا الأنبوب أنبوب الهضم لئلا ينمو ملتصقا يصبح شريط يموت الطفل، معبأ بمادة شحمية سوداء كله كل الطريق. أول يومين أو ثلاثة ثدي الأم يفرز مادة لا علاقة لها بالحليب إطلاقا، مادة مذيبة للشحوم. فالطفل أول يومين خروجه أسود، هي الشحوم التي كانت في الجهاز الهضمي بكامل حتى ما ينشأ. أنا في عندي حالة أن أحد أقربائي كان الشحم قليل فنشأ الأمعاء شريط وليس الأنبوب فمات الطفل. إذا الأمعاء شريط بيموت الطفل. فمين جعل الأنبوب مفتوح؟ عن طريق الشحم. وكيف الشحم زال؟ عن طريق مادة مذيبة للشحم. يد من؟ قدرة من؟ علم من؟ رحمة من؟ هذا الإله العظيم يعصى؟ ألا يخطب وده؟ ألا ترجى جنته؟ ألا تخشى ناره؟ تعصي الإله وأنت تظهر حبه، ذاك العمر في المقال بديع، لو كان حبك صادقا لأطعته، إن المحب لمن يحب يطيع. أخواننا الكرام، وأنت نايم غارق في النوم بتجمع اللعاب بفمك، تذهب رسالة من الفم إلى الدماغ، اللعاب ازداد، بيجي أمر وانت نايم بسابع نومي، بيجي أمر من الدماغ إلى لسان المزمار يغلق القصبة الهوائية يفتح المريء تبلع رياك. أما عن طبيب الأسنان بيحطلك جراح تتذكر أثناء العملية بدها جراح، ما انت نايم في شراءة إلهية. بيجي أمر من الدماغ لسان المزمار يغلق الرئتين القصبة الهوائية بيفتح المريء تبلع رياك. أخواننا الكرام، في شيء آخر، هاي البويضة لما خرجت من المبيض وهي في طريقها إلى الرحم كيف تتحرك؟ قد يسأل سائل، أرجل مالة وهي كرة والأنبوب ضيق. أخواننا الكرام، في أشعار بأرض قناة فالوب، أشعار تدفعها نحو الرحم، لولا هذه الأشعار لما كانت هذه المحاضرة، ولا تركيا ولا سوريا ولا العالم. هالأشعار تنقل بويضة من المبيض إلى الرحم. أنا في عندي صور مكبرة لها عرضتها بالفضائية السورية، صور حقيقية مو مترسمية، كيف الأشعار تتحرك؟ يعني في دقة بالخلق مذهلة. أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون؟ أيها الإخوة، وأنت نايم سابع نومة وعندك هيكل عظمي له وزن، وفوق الهيكل في عضلات لها وزن، الهيكل العظمي مع العضلات تضغط على ما تحت الهيكل العظمي، فإذا ضغطت الأوعية الدموية بتضيق لمعتها والتروية تضعف والجسم بينمل. التنميل هو ضعف التروية. الله وضع بالجسم مراكز إحساس بالضغط، هذه المراكز حينما يضغط الجسم ترسل للدماغ رسالة انضغطنا. الدماغ يعطي أمر انت نايم هيك تقلب قلبك، تقلب قلبك، والقلب الثاني بعكسه يمين يسار، من 38 ل 42 قلبه بالليل. الله قال ونقلبهم ذات اليمين وذات الشمال. لو كان ذات اليمين وذات اليمين تكون نايم بالتخت سيحات بالأرض، بس ذات اليمين وذات الشمال. فكل واحد منا بيقلب بالليلة من 38 ل 42 قلبة. وصوروا واحد نائم أنه كل ما أخذ جانب بينضغط بيقلب. فهي من آيات الله الدالة على عظمته، جهاز الإحساس بالضغط والأمر الدماغي وأنت نايم. أيها الإخوة، الآن واحد بعينه في ماء، لو سافر لفنلندا، بفنلندا 67 تحت الصفر، فأنت عم تلامس هواء حرارته 67 تحت الصفر. شيء طبيعي أن يتجمد ماء العين، وإذا تجمد ماء العين فقد البصر. ما الذي يحدث؟ قال الله عز وجل أودع في ماء العين مادة مضادة للتجمد. أودع الله في ماء العين مادة مضادة للتجمد. فالإنسان بتلافى البرد بقبعة، بمعطف، بقميص صوفي، بقفازات، بجوارب صوف، لكن كيف يتلافى برد العين إن وضع عليها رصاقات لا يرى طريقه؟ فالعين مستثناة من ذلك، أودع الله فيها مادة مضادة للتجمد. هذا التفكر في خلق السماوات والأرض، يد الله تعمل في الخفاء. أيها الإخوة، شيء آخر، لو نحن انتقلنا فجأة إلى مخلوق من مخلوقات الله عز وجل، إلى البعوضة، البعوضة في رأسها 100 عين، 100 عين وزن واحد على 1000 ملغرام، واحد على 1000 في رأسها 100 عين، وفي فمها 48 سنا، وفي صدرها قلوب 3، قلب مركزي وقلب لكل جناح، وفي كل قلب أذينان وبطينان ودسامان. البعوضة يلي وزنها واحد على 1000 ملغرام، في رأسها 100 عين، 100 عين. عرضت الصور بالفضائية السورية، صور، وفي فمها 48 سنا، وفي صدرها قلوب 3، قلب مركزي وقلب لكل جناح. الآن تملك جهاز لا تملكه الطائرات، تملك جهاز استقبال حراري. البعوضة ترى الأشياء لا بأشكالها ولا بأحجامها ولا بألوانها، ولكن ترى الأشياء بالحرارة فقط. فالطفل نايم حرارته 37 والغرفة 5، لا ترى إلا الطفل، تأتي إليه. فالبعوضة مع جهاز تحليل دم، مو كل دم بناسبه، بتحلل بعدين تمتص. ينام أخواني على سرير واحد، الأول يستيقظ وقد ملئ بنسع البعوض والثاني ما فيش دم، الثاني مع جبه، مع جهاز تحليل دم، مع جهاز تمييع للدم. دم الإنسان سمج لا يسري فيه خرطومي، لزج، فبتبيعه أول. ومع البعوضة جهاز تخدير، بتخدر وبتمتص، لما بتنتهي وبتطير لسقف الغرفة بينتهي عندك مفعول التخدير، بتحس بلسعة، تعمل هيك هي فوق تضحكوا عليك. مع جهاز تخدير وجهاز تميع وجهاز تحليل، ومع جهاز استقبال حراري رادار، وفي برأسه 100 عين، وفي بفمه 48 سن، وفي بصدرة القلوب قلب مركزي وقلب كل جناح، وزنه 1 على 1000 ملغرام. الآن اقرأ الآية، إن الله لا يستحي أن يضرب مثلا ما بعوضة. لذلك آيات الإعجاز، لأنه كل نبي جاء بمعجزات حسية، لضعف الإدراك البشري سابقا. الآن الكون من دون خلق نواميسه والمعجزة، بوضعه الراهن من دون أي خلق هو المعجزة. فالنبي الكريم عليه أتم الصلاة والتسليم المعجزة الكبرى له آيات الإعجاز في القرآن الكريم. حدثني الدكتور النجار حفظه الله تعالى، زارنا قبل فترة، فلما القوات الأمريكية جاءت إلى شرق المملكة إلى الزهران والدمام، فهو اتصل بقائد القوات وطلب منهم هل توافقون على أن ألقي محاضرات لتعرفوا ما الإسلام؟ وافقوا، عمل محاضرات لستة أشهر، والله من فمه إلى أذني حدثهم عن الإعجاز العلمي. عدد الذين أسلموا 20,000، 20,000. أنا أرى الآن أقوى مادة في الدعوة إلى الله الإعجاز، قرآن كريم في حقائق. يعني مثلا أنت راكب طيارة 777 على ارتفاع 40,000 قدم، وأمامك كل شيء، أنواع الطعام والشراب والقنوات كلها والصحف والمجلات، وجو مكيف، ونايم بسرير سرير كامل. تفتح القرآن، والخيلة والبغالة والحمير، تركب طيارة مو بغل ولا حمار، والخيلة والبغالة والحميرة لتركبوها وزينة، ويخلق ما لا تعلمون، لأنه كلام الله. ناسا الفضائية عرضوا صورة لوردة جورية، لا يشك لساني أنها وردة جورية، بأوراقها الحمراء الداكنة وريقاتها الزرقاء الخضراء الزاهية وكأسها الأزرق في الوسط. مكتوب تحتها صورة انفجار نجم اسمه عين القط، يبعد عن الأرض 3000 سنة ضوئية. تحتها في آية: فإذا انشقت السماء فكانت وردة كالدهان فبأي آلاء ربكما تكذبان. فاروق الباز عالم فلكي كبير في مصر، كان بفلوريدا بوكالة ناسا الفضائية أثناء إطلاق مركبة فضائية، فرائد فضائي بعد حين صاح بأعلى صوته: لقد أصبحنا عميا لا نرى شيئا. كان يرى كل شيء، أصبح لا يرى شيئا. التفسير: لما كان في طبقة الهواء التي سمكها 65,000 كيلومتر، لما تجاوز الرائد طبقة الهواء ما عاد في انتصار للضوء. الانتصار أن أشعة الشمس حينما تسلط على ذرات الهواء، بعض هذه الذرات تعكسها على ذرات أخرى، ففي بالأرض مكان في ضوء، في مكان في أشعة. أي مكان؟ في مكان في أشعة الشمس، مكان في ضوء الشمس. منين جاي الضوء؟ من انتصار الضوء. فلما تجاوز الهواء ما في انتصار، صار الجو مظلم. قال: لقد أصبحنا عميا. افتح القرآن: ولو فتحنا عليهم بابا من السماء فظلوا فيه يعرجون لقالوا إنما سكرت أبصارنا بل نحن قوم مسحورون. الحقائق التي كشفت الآن القرآن أشار إليها. طبعا الإعجاز العلمي شيء والمعجزات شيء آخر. المعجزة أساس خرق النواميس، أما الإعجاز مع النواميس. لكن هذا الناموس، هذا القانون اكتشف مؤخرا بعد 1000 عام، والإسلام أشار إليه قبل 1000 عام. أخواننا الكرام، في موضوع دقيق يعني لن أطيل عليكم 5 دقائق حول ما في السنة من إعجاز. النبي الكريم أمر أصحابه إذا ذبحوا دابة ألا يقطعوا رأسها، رأس موصول. لما؟ لا أحد يعلم، لا بحياة النبي ولا بعد 100 عام ولا بعد 200 عام ولا بعد 500 عام ولا بعد 1000 عام ولا بعد 1400 عام في الأرض مركز علمي يفسر هذا التوجيه. بالمناسبة توجيهات النبي ليست من اجتهاده ولا من ثقافته ولا من بيئته ولا من معطيات عصره، توجيهات إلهية وما ينطق عن الهوى. في نهي أن نقطع رأس الدابة، والعالم كله بكل مسالخ الأرض تعلق الدابة من أرجلها ويقطع رأسها قطع كامل، إلا عندنا يبقى الرأس موصولا، أمرنا أن نقطع أوداجها فقط. التفسير الذي كشف قبل 20 عام فقط، التفسير أن الإنسان قلبه أنبل عضو في جسمه متعلق بحياته، فهذا القلب ينبض. من أين يأخذ الأمر؟ يأخذه من مركز كهربائي خاص بالقلب، ما له علاقة بالشبكة العامة. لو كان له علاقة بالشبكة العامة وفيه انقطاع تيار فجائي بموت الإنسان، مثل أي مستشفى تجري عمليات قلب مفتوح بدها مولدة خاصة. لو كهربت المستشفى بالشبكة العامة وصار في عطل بالتيار مات المريض. المريض القلب دمه إلى قلب صناعي وقلبه جامد، فلذلك القلب البشري في عنده مركز كهربائي ذاتي يعطي أمر بالنبض 80 نبضة بالدقيقة. فإذا تعطل في مركز ثاني احتياط، فإذا تعطل مركز ثالث، 3 مراكز بالقلب يعني بيضعوا بطارية الإنسان. فهذا المركز الكهربائي يعطي أمر بالنبض 80 نبضة بالدقيقة فقط. إنسان يصعد درج حامل أسطوانة غاز في عنده مشكلة لحقوا عدو بيحتاج ل 180 نبضة، هذا القلب يعطي 80 فقط. ال 180 نبضة بتجي منين؟ الدماغ ملك الجهاز العصبي، الدماغ ملك الجهاز العصبي، وفي ملكة وزنها نصف غرام الغدة النخامية. الغدة النخامية نصف غرام، ملكة جميع الغدد، تفرز 9 هرمونات. لو واحد عطل لأصبحت حياة الإنسان جحيما لا يطاق. هرمون الجنس، هرمون الدرق، هرمون توازن السوائل، بحث طويل رائع جدا. الغدة الصغيرة أحد هرمونات، هرمون الكفر. فلما الدماغ يدرك الخطر، يعني ماشي بستان أم رأى ثعبان، الثعبان انطبعت صورته في شبكية العين. الثعبان بالشبكية ما في قراءة للصورة، بتوع أخذ تحليل بس ما بفهم إنجليزي، ما فهم منه شيء إطلاقا. في صورة، هذه الصورة تنتقل للدماغ، الدماغ بتصير مقروءة في ملف الثعبان، جاي من كم قصة سمعانا من سته، وجاي من درس أراب العلوم، وجاي من متحف ثعابين مصدرة، مجموعة المعلومات الدراسية والقصصية شكلت مفهوم الثعبان. هذا المفهوم قرأ الصورة، فالدماغ أدرك من خلال ملف الثعابين أنه في خطر. فالدماغ ملك الجهاز العصبي، التمس أنه ملكة مثله، التمس من ملكة الجهاز الهرموني الغدة النخامية أن تواجه الخطر. الملكة في عندها وزير داخلية الكبر، أعطت أمر للكبر أن واجه الخطر. الكبر أعطى 5 أوامر. أول أمر للقلب، ارتفع النبض ل 180، فالخائف نبضه عالي جدا. الأمر الثاني ذهب إلى الرئتين، ارتفع الوجيب، الخائف بالهس. الأمر الثالث ذهب إلى الأوعية الدموية المحيطة، تضيق لمعتها، الخائف بيصفر لونه. لما صفر لونه؟ ضاقت الأوعية حتى نوفر الدم للعضلات. الأمر الرابع للكبد، نطلق مادة سكرية عالية جدا. لو فحصنا دم خائف عنده 300 غرام السكر، العادة 125، بده سكر إضافي. والأمر الخامس يفرز هرمون التجلط حتى ما يموت من ضربة سكين. فصار في عندنا 5 أوامر للقلب، للرئتين، للأوعية، للكبد من أجل السكر، للكبد من أجل هرمون التجلط. الآن الخائف اجته 5 أوامر من أجل أن يعين على متابعة عمله. دعونا من هذه مؤقتا. هي الدابة لو قطعنا رأسها لعطلنا الأمر الثاني، أمر الغدة النخامية، فصار النبض 80 نبضة. 80 نبضة بيطالعوا بس بربع الدمات الجسم، كثير من الخروف أزرق لون. إذا بقي الخروف مربوط رأسه بجسمه بيشتغل الأمر الثاني، على الغده النخاميه بيطلع دمه كله، فبتلاقي الذبح الاسلامي لون اللحم زهر والدم كله خرج. انا اي صديق ذهب الى الصين لشراء لحم لسوريا، فلما طالبهم بهذه الطريقه رفعوا السعر، قالوا في 8 لتر دم بيروحوا بالبقره، بدنا حقهم بهالطريقه 8 لتر بيروحوا بالبقره. فلما النبي امر ان يبقى الراس موصول، هذا ليس من ثقافته الان كشف ذلك، هذا من وحي رسول الله. اسال الله لي ولكم النجاح والتوفيق، ولعلي اطلت عليكم، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
جزا الله الاخ الفاضل الدكتور محمد راتب النابلسي على هذه المحاضره الطيبه القيمه، والتي لا تزيدنا الا ان نقول مره اخرى رضينا بالله ربا وبالاسلام دينا وبسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. والان نفتح المجال للاخوه الحضور لمن يحب ان يسال او يستفسر عن بعض ما جاء في هذه المحاضره.